أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، صدق الله العلي العظيم. هناك قيم أساس أرادها الله سبحانه وتعالى أن تحكم مسار العلاقات بين أبناء البشر. هذه القيم تحكم العلاقات في مختلف دوائرها، ولعل من أبرز تلك القيم قيمة العدل. هذه القيمة الأساسية والمهمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكذلك قيمة احترام إنسانية الإنسان، أن تكون إنسانية الإنسان محترمة، هذه قيمة أساس. احترام كرامة الإنسان، الكرامة قيمة أساس. حق الإنسان في التعبير عن ذاته، هذه أيضا قيمة أساس. حماية مصالح الإنسان المشروعة، هذه قيمة أساسية. هذه القيم الأساس في الشرائع الدينية، وتوجبها فطرة الإنسان وعقل الإنسان، يريد الله تعالى أن تكون حاكمة على مختلف مسارات العلاقات بين المجتمع البشري. طبعا في علاقات الإنسان مع أبناء جنسه هناك عدة دوائر وساحات. هناك أولا دائرة العائلة، هذه الدائرة الأولى، علاقة الإنسان ضمن عائلته. وهناك دائرة المجتمع، علاقة الإنسان بأبناء مجتمعه. وهناك دائرة الوطن ككيان سياسي، علاقة الإنسان داخل الكيان السياسي داخل الوطن. الدائرة الأخرى دائرة الأمة، كانتماء حضاري وعقدي، أنت فرد من أمة، ما هي علاقتك مع سائر أبناء هذه الأمة؟ وأخيرا الدائرة الإنسانية الكبرى، علاقة الإنسان بالمجتمع البشري كأسرة دولية وكشراكة إنسانية. إذن هناك دوائر: دائرة العائلة، دائرة المجتمع، دائرة الوطن، دائرة الأمة، دائرة الإنسانية والأسرة الدولية. هذه دوائر مختلفة تكون للإنسان فيها علاقات مع أبناء جنسه. هذه العلاقات محكومة بقيم في كل هذه الدوائر، وهي قيم واحدة غير متناقضة، غير متباينة، غير مختلفة. ممكن هناك في التفاصيل بعض الدرجات، بعض الجزئيات، أما من حيث الأساس قيمة واحدة ونظام واحد تحكم علاقات الإنسان في كل هذه الدوائر. طبعا أول دائرة تستقبل الإنسان ويعيها الإنسان هي دائرة العائلة. هذه الدائرة هي الدائرة الألصق بالإنسان، أول دائرة ينشأ الإنسان ضمنها ويتأثر بها. لذلك فإن القيم العامة، قيمة العادل، قيمة الحرية، قيمة الكرامة، قيمة احترام إنسانية الإنسان وحماية مصالحه المشروعة، هذه القيم تبدأ من المحيط العائلي. لابد من الالتزام بهذه القيم أولا في المحيط العائلي. لماذا؟ لأن المحيط العائلي هو المدرسة التربوية للإنسان. الأجيال تتخرج من أحضان العائلة، فإذا نشأ الإنسان في عائلة تحترم قيمة العدالة، الحرية، الكرامة، حقوق الإنسان، يتربى على هذه القيم. فإذا ما رأى أن دائرة أخرى تخالف هذه القيم يشعر بحالة غير سوية، غير طبيعية. اللي يتربى داخل عائلته على الحرية وعلى الكرامة وعلى حقوق الإنسان، إذا خرج إلى الدائرة الاجتماعية ورأى انتهاكا لهذه الحقوق، رأسا يصير عنده حساسية، يصير عنده موقف. ليش؟ لأنه تربى على هذه القيم. بينما إذا عاش الإنسان داخل عائلته القمع والقهر والاستبداد وانتهاك الحقوق الإنسانية، إذا طلع في المجتمع، المدرسة أو في علاقاته الاجتماعية ومورس عليه الاستبداد، شيء طبيعي لأنه عايش هالحالة. هو من أصل من صغر عايش هذه الحالة، لا يشعر بتناقض. من هنا فإن الدائرة الأساس التي ينبغي أن تتكرس فيها القيم هي دائرة العائلة. تتعزز هذه السلوكيات في نفس الإنسان من خلال نشأته العائلية. ولهذا تجدون أن المجتمعات التي تهتم بهذه القيم تهتم بها منذ البداية من المحيط العائلي، لأنها تدرك أن انتهاك هذه القيم في المحيط العائلي يجعلها مهدورة ومنتهكة في بقية الدوائر والساحات. يهتمون بها في ساحة الأساس في المحيط العائلي. وهذا ما نجده في الدين. الدين حينما يأمر بالعدل لا يأمر بالعدل فقط على مستوى الحالة السياسية أو على مستوى الحالة الاجتماعية، لا، يأمر بالعدل في البداية من الحالة العائلية. حينما يأمر ويقرر احترام كرامة الإنسان فإن هذه القيمة يقررها الإسلام ويؤكدها بدءا من المحيط العائلي ومن الدائرة العائلية، لأنها إذا انتهكت هذه القيم في إطار العائلة سهل انتهاكها في بقية الدوائر، في بقية الساحات. ولهذا يؤكد الإسلام على رعاية القيم الأساسية من المحيط العائلي. في سورة البقرة هناك آيتان كريمتان تتحدثان عن أحكام الأسرة. في هاتين الآيتين 6 مرات الله تعالى يؤكد على رعاية حدود الله الطلاق مرتان، الآيتان الكريمتان الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. أحسب هذه المرة الأولى. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. المرة الثانية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. هذه المرة الثالثة، فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله. المرة الرابعة، فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. هذه الخامسة، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ست مرات التأكيد على حدود الله للتدليل على أن رعاية الحدود ورعاية القيم يجب أن تبدأ من المحيط العائلي. إذا نشأ الإنسان في عائلة تنتهك القيم تصادر الحقوق، فلا يتوقع منه أن يتحسس حينما تنتهك حقوقه وحينما تسلب القيم عنه في الدوائر الأخرى ضمن دائرة المجتمع أو دائرة الوطن أو دائرة الأمة أو دائرة الأسرة الإنسانية. من هنا التأكيد على الاهتمام ورعاية القيم والحدود بدءا من الدائرة العائلية، وهي الدائرة الأولى التي يعيشها الإنسان. ولهذا تجدون التعاليم الدينية تؤكد على القيم وعلى الأخلاق وعلى الضوابط الشرعية، أخلاق ثابتة، نفس الأخلاق المطلوبة في المحيط الاجتماعي على الصعيد السياسي على الصعيد الدولي هي نفسها ملزمة على المستوى العائلي. مثلا مسألة التحية، هذه كأمثلة ونماذج لتوضيح الفكرة. مسألة التحية، حينما يشجع الإسلام أبناءه على أن يستقبلوا الناس بالتحية التي تعلن الأمن والسلام والإطمئنان بين الناس، تحية الإسلام السلام عليكم، هذه التحية التي يريدها الإسلام كخلق عام في المجتمع يبدأها من البيت، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الروايات والنصوص تفسر هذه الآية كما ورد عنه صلى الله عليه وآله، إذا دخل أحدكم بيته فليسلم، سلم على زوجتك على أبنائك. الإسلام يريدك أن تستخدم هذه التحية مع الناس، تبدأ استخدامها من البيت حتى الولد وأفراد العائلة يتربون على هذا الخلق، حتى تكون أدب في مختلف الدوائر والساحات. إذا دخل أحدكم بيته فليسلم فإنه ينزله البركة وتؤنسه الملائكة. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية، هو تسليم الرجل على أهل البيت، يعني أهل البيت هو حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم. العدالة كقيمة، حينما يؤكد الدين قيمة العدالة على الصعيد السياسي على الصعيد الاجتماعي على الصعيد الدولي يبدأها من الحالة العائلية. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لابد أن تكون عادلا في حياتك العائلية الزوجية بل وحتى بين الأولاد. نصوص وروايات عندنا أن الإنسان ينبغي أن يكون عادلا بين أبنائه، وأن يساوي بينهم في التعامل. ورد عن علي عليه السلام قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا له ولدان، فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له: فهلا واسيت بينهما؟ وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لأن الولد إذا رأى التمييز في داخل البيت من صغر يشوف إخوانه، بعض إخوانه مميزين عليه من قبل والديه، إذا أكبر صار في مجتمع أكبر وشاف تمييز يمارس ضده، هالستة فوق الستين وعايشنها من قبل في حياة الأسرية، بعد ما في تحسس عند اتجاه هذا الانتهاك لحقه، وهو قد يمارس هذه الحالة التي مورست عليه، يتعزز في نفسه هذا السلوك السيء. الدين لا يريد ذلك، يريد أن هذه القيمة، قيمة العدل، تبدأ من المحيط العائلي حتى تتكرس في سلوك الإنسان، وحتى يشعر الإنسان بنفور حينما يرى انتهاكها في الدوائر الأخرى، في الساحات الأخرى. وهكذا نجد تطبيقات كثيرة على هذا الصعيد. هذه القيم: احترام إنسانية الإنسان، احترام إرادة الإنسان، حق في التعبير عن ذاته، هي الأصل، وهي قيم حاكمة على مختلف الدوائر والمجالات. نعم، هناك حالات يكون فيها الإنسان قاصرا عن إدارة نفسه، كما في مرحلة الصغر، أو إذا فقد ذاكرته في مرحلة الكبر، أو كان مريضا مرضا يمنعه عن إدارة شؤون نفسه، هنا الشرع جعل الولاية لواحد آخر عليه، للآب، للوالدين، للجد، للآب، لعدول المؤمنين، للحاكم الشرعي، للسلطة الشرعية. لكن هذه حالات استثنائية، وإلا فالأصل أن الإنسان كيان مستقل تحترم إنسانيته ويحترم قراره وتحترم حريته وتعبيره عن ذاته، لكن هذه حالة استثنائية. لا ولاية لأحد عن الإنسان إلا ضمن هذه الدوائر، وأيضا ضمن هذه الدوائر تراعى مصلحته. الأب ولي على أبنائه القصة، لكن يمارس ولايته عليهم لحماية مصالحهم. فإذا تعدى هذا الحد واستغل ولايته على أبنائه خارج هذه الحدود يردع وتسلب ولايته. فالولاية إنما هي في حدود مصلحة المولى عليه. هذا مدخل لحديث قد يحتاج إلى أكثر من مقام حول كيان الزوجة الاعتباري. بعد أن تحدثنا عن الأولاد والضوابط التي تحكم علاقة الوالدين بالأولاد، وقلنا أن البر بالوالدين وأن حق الوالدين لا يعني سلب الولد، سلب حقوق الولد، ولا إلغاء كيانه وشخصيته كما تحدثنا في جمع ماضية، الآن نريد أن نتحدث عن الزوجة. المعروف عندنا كمتدينين هناك الآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء. لكن ما معنى هذه القوامة في الحياة الزوجية؟ البعض يفهم من هذه القوامة وكأنها إلغاء لشخصية المرأة، بعد من تتزوج أصبحت في حكم زوجها في مختلف المجالات، ويمارس سلطته وسيطرته عليها في مختلف الأبعاد، وإذا ما نوقش في ذلك يقول: قال تعالى الرجال قوامون على النساء. نريد أن نقول أن هذه القوامة للرجل على امرأته، طبعا الرجال ليس جنس الرجال قوام على كل النساء، وإنما الكلام عن الحياة الزوجية وليس في الحياة العامة، هذا بحث آخر. في الحياة الزوجية الإسلام قرر قوامة الرجل، ولكن ماذا تعني هذه القوامة؟ هل يعني أن المرأة تتنازل عن شخصيتها وعن كيانها وتصبح طوع أمر الرجل في كل شيء وفي كل مجال؟ هذا لم يقل به الدين، ولم يقر وما أقره الفقه والتشريع الإسلامي. هناك أعراف في المجتمعات، في بعض في المجتمعات الإسلامية عادات، أعراف، تقاليد، هذه الأعراف والتقاليد قد يكون بعضها موافقا لتشريعات الدين وآدابه، وبعضها من خارج تشريعات الدين. لكن هناك من يريد ممارسة التكلف في النصوص والأدلة الدينية لكي يعطي شرعية لهذه الأعراف والتقاليد. في الواقع نحن حينما نتفحص ما ورد في الدين من أحكام ومن قوانين، ليس للرجل على زوجته قوامة إلا في مجالين يرتبطان بالحياة الزوجية. المجال الأول هو مجال الاستمتاع الجنسي، والمجال الثاني هو مجال المساكنة. الاستمتاع الجنسي أن المرأة بحكم عقد الزواج تستجيب لزوجها في هذا المجال ما لم يكن هناك مانع شرعي أو صحي. إذا لم يكن هناك مانع يمنع، فمطلوب منها أن تستجيب لرغبة الزوج في الاستمتاع. هذا مظهر للقوامة. والمظهر الآخر فيما يرتبط بحق المساكنة، أن لا تخرج من دار السكن إلا بإذن الزوج، على تفصيل هل هو مطلقا أو إذا كان خروجها ينافي حقه في الاستمتاع، هذا بحثه. لكن من حيث المجمل، فيما عدا هذين الأمرين كما يقول الفقهاء، العلاقة بين الرجل وزوجته كالعلاقة بين الأجنبيين، ما إلى حق عليها خارج هذين الأمرين. وقد يحتاج الأمر إلى تفصيل. اليوم سنقتصر على ذكر نقطة واحدة في هذا السياق، وهي نقطة استقلالها الفكري والعقدي. هل للرجل سيطر وهيمن على أفكار زوجته، على معتقدات زوجته؟ كلا. في هذا المجال العلاقة بينه وبين زوجته كالعلاقة بينه وبين أي أحد من الناس. قد تختلف زوجته معه عقديا في الفكر، في الرأي، يتناقش معها، يحاول إقناعها، أو يقبل منها إن كان كلامها حق. إذا لم تقتنع لا يحق له إجبارها على رأي معين، لا يحق له إجبارها على فكرة معينة. فمثلا لو كانت زوجته كتابية غير مسلمة، بناء على جواز الزواج من المرأة الكتابية، القرآن الكريم يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيجوز الزواج من الكتابية، يعني غير المسلمة. طبعا هناك تفصيل عند الفقهاء في مذاهب المسلمين أو حتى داخل المذهب الواحد. هناك من يرى جواز الزواج من الكتابية، اليهودية النصرانية المجوسية بناء على أنهم من أهل الكتاب، وهو رأي مذاهب أهل السنة، ولكن على كراهة ويستثنون الحربية يعني غير الذمية. فقهاء الشيعة عندهم اختلاف، ثلاثة آراء عند فقهاء الشيعة. بعض فقهاء الشيعة يحرم الكتابية، لا يجوز الزواج منها. طيب القرآن صريح، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يقولون لا، مو قصد الكتابيات، قصد من آمنا، لأن المسلمين كانوا يتحرجون أن يتزوجوا ممن كانت يهودية أو نصرانية، فجاءت الآية لكي تقول ما في مشكلة ما دام أسلمت، كونها كانت يهودية أو نصرانية هذا ما يمنع من الزواج منها، فيفسروا الآية بهذه الطريقة. وبعضهم يقول نسخت بآيات أخرى مثل ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فهذا رأي يرى عدم الجواز. هذول ما يصلح شاهد، أصحاب هذا الرأي ما يصلح شاهد في حديثنا. رأي آخر لا، أنه يجوز الزواج مطلقا من الكتابية، ويتبناه عدد كبير من علماء الشيعة أيضا. ورأي ثالث يفصل، يجوز الزواج المؤقت من الكتابية. لسنا الآن في مورد تفصيل هذه المسألة الفقهية، لكن نريد أن نقول أنه بناء على جواز الزواج من الكتابية، تزوج المسيحية هل يجوز لها إجبارها على أن تعتنق الإسلام؟ لا. ليش؟ لأن عندنا آية لا إكراه في الدين، عندنا تشريع ونظام وقانون آخر يحمي حرية الإنسان الدينية والعقدية. صح هذه زوجته، لكن كونها زوجة لك وكونك قواما عليها لا يعطل مفعول تلك القيمة الأساس، وهي قيمة الحرية الدينية والفكرية. فلا يجوز له أن يجبرها، يريد يطلقها كيف، لكن يجبرها أن تسلم؟ لا، لا يجوز له، كما لا يحق له أن يجبر أي شخص على الإسلام. زوجته أيضا ما يحق يجبرها على الإسلام إذا كانت كتابية. وكذلك لو كانت مختلفة معه في المذهب، هو يعتنق أحد المذاهب، سني أو شيعي أو أباضي أو أي مذهب من المذاهب، وزوجته تعتنق مذهبا آخر، بناء على ما نراه من جواز التزاوج بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم، فإذا كان شيعيا وتزوج امرأة سنية، أو كان سنيا وتزوج امرأة شيعية، وهذا كان يحدث ولا يزال يحدث في بعض المجتمعات الإسلامية، لكن المجتمعات التي تعيش حالة من التشنج والتوتر الطائفي يبدو أمر مستغرب أو أمر غير مقبول، وبعض الأحيان مع الأسف بعض المحاكم الشرعية ما تقبل. إذا إجا واحد سني يريد يتزوج شيعية أو شيعي يتزوج سنية، المحكمة ما تقبل. لكن بناء على القبول وبناء على هذا الرأي، زوجته من مذهب آخر، هل يجوز له أن يجبرها فيما يتعلق بمذهبها؟ لا يجوز له شرعا، لا المذهب الشيعي يجوز إليه ولا المذهب السني يجوز إليه، هذا باتفاق المسلمين. يعني ليس من حقه عليها، هي على مذهبها، تعجبك ولا طلقها أنت حر، لكن كونك زوجا لها وقوامتك عليها لا تعطيك الحق في أن تفرض عليها رأيك المذهبي العقدي، فضلا عن سائر الآراء والأفكار، تيارات فكرية ثقافية سياسية موجودة في الأمة. هل يجوز للزوج انتماء مرجعي؟ هي تقلد مرجع، شفنا بعض الحالات التي على أساس الجهل زوج تقلد مرجع آخر، متزوج وعاقد، طيب هو حر أراد يطلقها، لكن هذا ما إلى أساس، ليس صحيحة، يطلقها لأنها لا تقلد المرجع الذي يقلده، هو حر أن يختار هذه الزوجة أو يطلقها، هذا بحث آخر بناء على حق الطلاق بيد الزوج، لكن أن يجبر زوجته على أن تنتمي لفكرة معينة، مرجع معين، رأي معين، هذا لا يحق للزوج. إذن الرجال قوامون على النساء، هذا لا يشمل الجانب الفكري، الجانب العقدي، جانب الرأي، لست قواما على زوجتك في هذا الاتجاه. عندنا روايات أن الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام كانت لهما زوجتان خارجيتان من الخوارج، وما طلقاهما إلا لإظهارهما التنقص من علي وسبه. رواية عن الإمام الباقر يقول: وقد أدرت الليل معها حتى أقنعها. يحاول يقنعها ما تسب الإمام علي، وبعوى إحدى الزوجتين كما في الروايات الإمام يسمعها وهي تسب جده أمير المؤمنين، ما عنده مشكلة أن يقول لها رأي آخر، لكن أن تنتقص عليا، تسب عليا. وفي التاريخ عندنا كثير من الأئمة كان لهم زوجات لهن اتجاه آخر، جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن عليه السلام، ولا شك انتماءها العائلي كان لدائرة أخرى غير الدائرة السياسية والفكرية كما نرى التي كان يسير عليها الإمام الحسن، لكن ما كان يجبرها، ما كان يقصرها، هي قامت بما قامت به تجاهها، لكن هو ما قام بشيء يسيء لها. إذن لا يجوز للرجل، وليس من حق الرجل ولا من مظاهر قوامة الرجل على المرأة أن يجبرها في المجال الفكري وفي مجال الرأي. ويبقى الحديث عن بقية المجالات الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية في أحاديث قادمة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية، فرج عن جميع المكروبين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم امنح الأمن والأمانة لأوطاننا ولبلاد المسلمين ولبلاد العالم كلها. كف عنا كيد الأشرار وبغيانا وطغيان الفجار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.